الله أكبر، 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 كلما لمع نجم ولاح، الله أكبر، كلما تضوع مسك وفاح، الله أكبر، كلما غرد طير وناح، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أمرت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلها عظيما ودودا غفورا، يغفر الذنوب ولا يبالي، مقيل عثرات العاثرين، وقابل اعتدار المعتذرين، ناصر المؤمنين الصادقين، المخلصين المرابطين، وهازم المشركين والكافرين إلى يوم الدين، مقيل عثرات العاثرين، إلها عظيما ودودا غفورا، لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا وقائدنا ومؤسس عزنا ومجدنا وفخرنا أبا القاسم محمد. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق تكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر وضاء الأسارير، تدعو إلى الله في بشر وتيسير، وعلى جبينك نور الحق مندلج، وفي يديك لواء العدل والنور. أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إخواننا هناك يؤدون المناسك، وقد وقفوا أمام ربهم جل وعلا، وهم الآن يؤدون شعائرا متعينة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، بل خلقنا من أجلها سبحانه وتعالى، فلم يخلقنا للعبث، ولم يخلقنا للهو، ولم يخلقنا لأن نعيش، ولم يخلقنا لأن ننجب، ولم يخلقنا لأن نأكل، ولم يخلقنا لأن نشرب، وإنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لطاعته جل وعلا، وإنما خلقنا لكي نتضرع إليه، ولكي نؤدي تلك الرسالة التي أمرنا أن نؤديها حبيب القلب محمد عليه الصلاة والسلام، فربى عليها الصحابة رضي الله عنهم، وربوهم عليها التابعين رضي الله عنهم، وإلى يومنا هذا يعلمنا ديننا ويعلمنا شرعنا أن طاعة الله أغلى من أموالنا وأنفسنا وأبنائنا. طاعة الله، إرضاء الله، عبادة الله، التقرب إلى الله، إيصال رسالة الإسلام، إيصال دعوة الإسلام. نعم أيها الأحبة الكرام، ولنا عبر كثيرة من واقع الأنبياء، ولنا عبر متعددة من واقع الصحابة رضي الله عنهم، وأكبر عبرة هي عبرة النبوة والرسالة الخالدة، هي عبرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ننتقل بحضراتكم أحبة الكرام إلى صورة من الصور وإلى معنى من المعاني، بسببه يؤدون إخواننا هناك تلك الشعائر المعينة، فهم الآن في هذه اللحظات يبدون برمي الجمرات على الشياطين، الكل في صعيد واحد، تنفيذا لشرع الله جل جلاله، وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك، إذا أردنا أن نذهب سريعا نستطيع أن نتعرف على سبب ذلك، يوم أن يأمرنا الله جل جلاله بأن نقيم شعائرا متعينة، يحتاج بنا أن ننتقل ونطير بحضاراتكم إلى منى هناك، حيث الخليل إبراهيم عليه السلام، ونحن سمعنا للتو تلك الآيات، وابنه إسماعيل، إنه عليه السلام كان مطيعا لله جل جلاله، فعندما أمره من قبل ربنا سبحانه وتعالى بأن يتوجه إلى الشام بعد أن أسكن أهله في تلك البقعة التي ما فيها زرع ولا فيها ماء ولا فيها مسكن ولا فيها أناس، أمره جل جلاله أن يذهب إلى الشام، وعندما ذهب لحقته امرأته وتوقفت معه في أوالي مكة تقول له: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ فلا يجيبها فتكرر عليه مرة أخرى، ليهز برأسه الشريف عليه السلام، فعلمت أن الله جل جلاله أمره، أمره بالصلاة، أمره بالتوجه، أمره بالعبادة، أمره بشرع معين وواجب معين لا بد أن يقوم به. فماذا قالت؟ لم تمنعه، لم تحاربه، لم توقفه. واسمعنا أيها الأمهات، واسمعنا أيها الأخوات، واسمعنا أيها الفاضلات، لم توقفه عن دعوته وعن طاعة ربه وعن تنفيذ شرع إلهه، لكنها قالت له: إذا لا يضيعنا الله. من عبد الله لا يضيعه، ومن سار على دربه لا يضيعه، ومن اقتدى بنبيه لا يضيعه أبدا. نعم أيها الأحبة الكرام، هذا هو واقع وتلك هي صورة. ولو أتينا إلى ذلك المكان الذي يذبح فيه الآن إخوانكم ويرمون فيه الآن إخوانكم، لنعلم أن إبراهيم عليه السلام بعد كل ذلك وبعد أن سكن في هذه البقعة المباركة وبلغ من العمر 86 عاما ولم يرزقه الله جل جلاله بشيء من الذرية، لم يرزقه الله بابن ولم يرزقه الله ببنت، وبعد 86 عاما من الدعاء والابتلاء والتضرع إلى الله رب الأرض والسماء، بعد 86 عاما من العبودية، يقول له الله جل جلاله: فبشرناه بغلام حليم. ووصف هذا الغلام بأنه حليم، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: كان الحليم أن يكون رسولا. الحلم هي أعظم صفة يتصف بها المسلم. احلموا أيها الأحبة الكرام على أقاربكم، احلموا على إخوانكم، احلموا على جيرانكم، احلموا على معارفكم. نعم، فإن أعظم صفة يتصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يحلمون. فبشرناه بغلام حليم. ولكن بعد كل منحة لا بد أن تأتي محنة، وبعد كل عطاء لا بد أن يأتي الابتلاء. بعد كل ذلك تلك، فماذا حدث بعد هذا العطاء؟ أتى الابتلاء من الله جل جلاله ليختبر إبراهيم، بل ليقع هذا الاختبار على قلب إبراهيم وعلى فؤاد إبراهيم: يا إبراهيم، لا بد عليك أن تذبح هذا المولود الوحيد. أي اختبار هذا؟ إنه اختبار قاسٍ أيها الأحبة الكرام. فأتى في هذا اليوم وبمثل هذه اللحظات إلى ابنه إسماعيل، وقال بعض العلماء أنه إسحاق، والقول الراجح أنه إسماعيل على كلام طويل بين العلماء. قال لابنه إسماعيل: يا بني اجلب الحبل والمدية واتبعني إلى منى. اجلب الحبل والمدية وهي السكين واتبعني إلى منى. فنفذ ما قال له أبوه وتبعه يظن أنه سيقطع حطبا كما كان يفعل كل يوم، وتبعه إلى منى هناك إلى منى. وعندما وقفوا هناك في هذه اللحظات العصيبة في ذلك المكان الذي أمره الله أن يذبح فيه ابنه، قال لابنه يا بني، واستخدم هنا بني بصيغة التصغير وبصيغة الرافع من أجل أن يوافق على طلب أبيه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إنه أمر عظيم وإنه طلب جليل، لكن إسماعيل الذي تربى على التوحيد وتربى على درب الأنبياء لم يخالف أبيه، فماذا قال لأبيه؟ قال له يا أبتي، واستخدم هنا تاء التعظيم والتوقير والاحترام، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر من الله. وعندما أتى الأب وأخذ الابن الوحيد يقيده بالحبل وهو يبكي عليه السلام، قال له الولد يقول لأبيه يا أبتاه، انظروا إلى هذه الوصايا الغاليات، يقول له يا أبتاه اشحذ السكين جيدا حتى تمر على عنقي مباشرة فلا تتأخر عن تنفيذ أمر الله. الله أكبر. يا أبتي ارفع الثوب حتى لا ينتضح دمي على ثوبك فتراه أمي فتحزن. وأين أمك؟ هل وقفت مانعا من تنفيذ أمر الله؟ هل وقفت مانعا أمام الشفاء وأمام أولادها لأنهم يذهبون إلى المسجد أو لأنهم يصلون أو لأنهم يصاحبون الصالحين؟ لا، ما هكذا يفعلن المؤمنات، لا تعلم ولا تدري، وهم قد سلموا الأمر أنهم إذا قالوا لها كما جربوها بالأمس ستقول لهم إذا لا يضيعنا. نعم، اشحذ السكين وارفع ثوبك حتى لا تراه أمي فتحزن. يا أبتي إذا أردت أن تذبحني فأجرني على قفاي حتى لا تأخذك الرحمة وأنت تنظر إلى عيني فتتأخر عن تنفيذ أمر الله. الله أكبر. فيأتي إبراهيم عليه السلام لابنه الوحيد أمام تنفيذ أمر الله جل جلاله بعد 86 سنة من العقم ومن انقطاع النسب، يريد أن ينفذ أمر الله جل جلاله، لكن الأمر هو اختبار وابتلاء من الله. فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، ينزل جبريل عليه السلام وأمامه يمشي هذا الكبش وهو ينادي الله أكبر، وهو ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليذبح عليه السلام هذا الكبش المرسل من الله جل جلاله بدلا عن ذبح ابنه. فيذبح إخواننا هناك ويطيعون ربهم ويتمثلون تعاليم دينهم، لأن أبيهم إبراهيم عليه السلام نفذ ذلك. إنها طاعة الله أيها الأحبة، فلا بد علينا أن نسير على طاعة الله، ولا بد علينا أن نسير على نهج الله، لا بد علينا إخوة الكرام أن نعود إلى الله. كفانا خمر، وكفانا سرقة، وكفانا زنا، وكفانا رشوة، وكفانا ربا، وكفانا أكل الحرام، كفانا. لنعود إلى الله جل جلاله، فإن غدا لناظره قريب، وإن الساعة تكاد أن تكون قريبا أيها الأحبة الكرام. وليتذكر كل مسلم أن أمامه حساب، وأن أمامه عثرات تتعثر، وإن أمامه صراط، وأن أمامه عقاب، وأن أمامه نار، وأن أمامه عتاب، وأن أمامه إما إلى الجنة وإما إلى النار. فما علينا إخوتي الكرام إلا أن نعود إلى الله جل جلاله في مثل هذا اليوم، وأن نتوب إلى الله جل جلاله، وأن نجدد العهد مع الله جل جلاله، ونرجع وننفذ ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. عند ذلك سنكون من الذين قد ساروا على درب الأنبياء، عند ذلك سنكون من الذين ساروا على درب الأصفياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيا أيها الراجون شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن أعمالكم معروضة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى، اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، نريد أن ننبه بمناسبة هذا الجمع المبارك على ثلاثة أمور في غاية الأهمية. الأمر الأول، وهو الذي ما زال يسأل عنه الكثير من الناس، والذي بدأ وقته من الآن إلى آخر يوم أو غروب آخر يوم من أيام التشريق، وهو ما يتعلق بالأضحية. والأضحية أيها الأحبة الكرام هي شرع شرعها لنا الله جل جلاله في القرآن الكريم، فقال تعالى: فصل لربك وانحر. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وخلق كثير من المفسرين أن فصل أي صل صلاة العيد لربك وانحر، أي انحر، وهنا تقدير محذوف أي فصل لربك وانحر لربك. فمن أراد أن ينحر فلا بد أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على ذبيحته، وهي شرع شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته، فقد قال كما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقبلين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وذبح الأول، وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وعليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم ينس الفقراء، لم ينس المساكين من أمته عليه الصلاة والسلام، فذبح الثاني وقال، أي في الرواية الأخرى، هذا عن فقراء أمتي. فمن لا يملك المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الفقراء والمساكين، وهي شرع أجمع عليها المسلمون كما أجمع القرآن والسنة النبوية، أجمع المسلمون كما قال الإمام أبو قدامة المقدسي في المغني في الجزء التاسع صفحة 453، قال وإنا لا نعلم خلافا بين العلماء على مشروعيتها. وأما الحكمة منها فهي التقرب إلى الله جل جلاله والامتثال لأمر الله جل جلاله، لتذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دلالة على التقوى ودلالة على الإيمان، وهي إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي توسعة على الأهل وتوسعة على العيال، نعم أيها الأحبة الكرام، وهي التي تزيد من الألفة والمحبة بين الناس، نعم أيها الأحبة الكرام. وإن الذي يذبح في ذلك تقربا إلى الله هي الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأما أعمارها فيسأل عليه الكثير من الناس، فبالنسبة للإبل هي التي أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة، وأما البقر فهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وأما الضأن وهو الخروف الذي يذبح في هذه الأيام بكثرة ويذبحه أهل العراق، هو ما قد تم ستة أشهر ودخل في السابع إن لم يجد الضأن والخروف الذي أكمل سنة كاملة ودخل في السنتين، لا بد عليه أن يبحث عن الذي أكمل سنة ودخل في السنتين. وأما الذي لا يجد أو وجد خروفا سمينا أكمل ستة أشهر فإنه يجزئ من الضأن، أما الماعز فلا يجوز أن يكون عمره أقل من سنة ولو بيوم واحد، ولا يجزئ في الأضحية، ولا بد أن يكون قد أتم سنة كاملة من عمره، وهو ما يسمى بالجذعة، الجذعة من المعز التي أكملت ستة أشهر لا يجوز، ولا بد عليها أن تكون مسنة أي ما أكملت السنة. نعم أيها الأحبة الكرام، ووقتها كما ذكرنا من الآن من بعد الصلاة إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، وهو آخر يوم من أيام العيد، هو ثالث يوم من أيام التشريق، لأن اليوم هو يوم النحر، وغدا هو اليوم الأول من أيام التشريق، ثم توزع على ثلاثة أثلاث كما قال تعالى فأطعموا القانع والمعتر، أي الفقراء، يقسمها ثلاثة أثلاث، ثلث يهدي وثلث يدخر وثلث يطعم منه ويطبخه أيها الأحبة الكرام. والأمر الثاني وهو في غاية الأهمية، وقد كثر الكلام عنه، وأن المشكلة في هذا الأمر أن المسلمين أو المصلين لا زالوا لا يرجعون إلى أهل العلم في أسئلتهم مع الأسف. فقد كثر الكلام حول صلاة الجمعة اليوم، فيما إذا وافقت صلاة العيد والكل يسأل هذا السؤال: فما هو الراجح؟ وما هو الذي جرى عليه التحقيق؟ وما هو الذي اختاره علماؤنا؟ فأقول لكم أيها الأحبة الكرام، في هذه اللحظات التي ستفارقنا سريعا، أن الأمر في ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. رأي الأحناف هو أنه لا تسقط اليوم صلاة الجمعة أبدا. رأي الأحناف أن صلاة الجمعة اليوم لا تسقط أبدا وباقية على فرضيتها. والقول الثاني هو قول الشافعية. الشافعية يقولون: تجزئ صلاة العيد لأهل العوالي في مكة هناك، أي للبعيدين تجزئ صلاة العيد ولا يأتون إلى صلاة الجمعة، للبعيد الذي عليه مشقة الرجوع والعودة مرة أخرى إلى المسجد. الرأي الثالث وهو رأي الحنابلة وهو رأي الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، يقول أنها تجزئ بكل الأحوال، أي أن المسلم إذا صلى صلاة العيد في يوم وافقت فيه الجمعة فإن الجمعة تسقط عنه أو لا تسقط عنه، وإنما تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة ويصلي الظهر كعادته دائما. وإننا لربما يسأل سائل: ما هو الراجح وماذا نختار؟ وإننا نقف عند أهم كتاب تكلم عن هذا، وهو القول السديد فيما إذا وافقت صلاة الجمعة العيد لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، تكلم عن هذه المذاهب كلها، ثم عرض في كتابه حال الأزمنة السابقة حديث عثمان الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب ذات يوم بالناس في مثل هذا اليوم، فقال لهم: أيها الناس، إنه قد اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن أراد أن يبقى معنا من أهل العوالي، وقيد هنا الكلام من أهل العوالي أي البعيدين، فليبقى، ومن أراد أن يرجع فليرجع، أي أنه قد أجاز الرجوع لأهل العوالي. وقيد الكلام بأهل العوالي، وهذا الحديث هو حديث صحيح عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقال الشيخ ابن جبرين في نهاية رسالته رحمه الله، قال: وإني أرى بأنه لا يجوز التهاون في أمرها، لأن المشقة قد زالت في زمن هذا. وإننا في المسجد نسمع أصوات المساجد الباقية، وإن وسائط النقل قد كثرت، إلا ما نقيته على الذين سبقوا في أنه يبعد عن بيته المسجد ما يستغرق ساعة ونصف الساعة وأكثر. هؤلاء فقط هم الذين يجزئ عنهم وتجزئ عنهم هذه الصلاة عن صلاة الجمعة. ثم قال في نهاية كلامه: رغم الكلام ورغم الاختيار الذي اختاره الحنابلة، لأنه حنبلي كما هو مشهور، لكنه يرجح القول الثاني وهو الراجح والذي رجحه جمهور الفقهاء أيضا. الأمر الثالث أيها الأحبة الكرام، وبعد أن انتهينا من هذا وعلمنا أنه لا تجزئ هذه الصلاة عن صلاة الجمعة اليوم إلا لمن عليه مشقة أو بعيد. الأمر الثالث لا بد علينا أن نستذكر أن هذا اليوم هو يوم زيارة الأحياء وليس زيارة الأموات. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية أخرى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وليس زيارة القبور في اليوم الأول. فهذه من البدع التي انتشرت في زماننا هذا مع الأسف الشديد. ممكن أن تذهب إلى المقبرة في اليوم الثاني والثالث، لكن أول يوم وبعد الصلاة مباشرة فهذا الأمر مما يستثنى ومما هو بعيد عن الشرع والواجب. أيها الأحبة الكرام، ولا ننسى ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن لي أقاربا أصلهم ويقطعونني وأذهب إليهم ولا يأتون إلي، فماذا أفعل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فإنما تسفههم المل، أي تضع في أفواههم الرماد الحار. والأجر من الله جل جلاله. ولا ننسى السلام على الآخرين من الناس، فمن بدأ أخيه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة. فابنوا اليوم البيوت وكثروا من بناء البيوت، ولا تدعوا أحدا يبادركم بل أنتم بادروا الآخرين. علينا بصلة الأرحام، علينا بنزع الغل والحقد من قلوبنا، علينا بترك الضغائن والأحقاد من قلوبنا. نعم أيها الشباب، وعلينا أن نبتعد عن محارم الله في هذه الأيام فلا ننتهكها، بل علينا أن نعود إلى الله وأن نؤوب إلى الله وأن نرجع إلى الله، ولنتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تناجشوا لا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وأشار بيده إلى صدره الشريف وقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم أيها الأحبة الكرام، فلا بد علينا أن نتصافى وأن نتخالف وأن نخرج من هذا المكان مغفورا لنا بإذن الله الواحد الديان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتنا لها ويسرت لنا قضاءها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار يا الله. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخد ولا فاضح. يا الله اللهم خذ من أجسادنا لنصرة دينك، خذ من دمائنا لنصرة دينك، خذ من أموالنا لنصرة دينك، خذ من قلوبنا لنصرة دينك يا الله. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة سيد المرسلين، اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك، ووفقنا اللهم لكل ما يرضيك، واكتب لنا الخير حيث كان، ثم رضنا به. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وتائقنا ودليلنا إليه، إلى جناتك جنات النعيم يا الله. اللهم يا رب ندعوك في هذه اللحظات المباركة، ولسنا أهلا للدعاء يا الله، ولسنا أهلا للطلب يا الله، أن تفرج عن المعتقلين يا الله، أن تفرج عن المعتقلين يا الله يا رب. وأنت تعلم أن آباءهم وإخوانهم وأزواجهم أوصونا بالدعاء يا الله، ولسنا أهلا للدعاء يا الله، وأنت تعلم ذلك يا الله، ففرج عنهم في يوم العيد يا الله. اللهم إن آباءهم مشتاقون لرؤيته، وإن أزواجهم قد اشتغل لرؤيته، وإن أولادهم ينتظرونهم يا رب يا أرحم الراحمين. فرج عنهم يا الله، فرج عنهم يا الله، أخرجهم سالمين يا الله، أخرجهم معافين يا الله. يا أكرم الأكرمين، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت العفو، أنت الغفور، لا ترد سؤال السائلين، لا ترد تضرع المتضرعين. أتيناك بذل عبوديتنا إليك وافتقارنا لعظمتك يا الله، أتيناك بتوحيدنا إليك. ليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا إله غيرك نلتجئ إليه يا الله، ففرج عنهم يا الله. اللهم حنن قلوب الأغنياء على الفقراء، حنن قلوب الأغنياء على المساكين يا أرحم الراحمين يا الله. أنت الذي قلت الفقراء عيالي، يا رب نظرة رحمة منك إلى عيالك يا الله، ولتنا حنا منك بعيالك يا رب، فلا تردنا خائبين ولا من باب جودك مطرودين يا الله. استجب دعاءنا يا الله. اللهم احفظ في هذه الأيام العصيبة علمائنا، واحفظ خطباءنا، واحفظ أساتذتنا، واحفظ الناس أجمعين يا الله، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب اغفر لنا ولإخواننا الحاضرين، ولوالدينا ولوالديهم، ولمن علمنا وأحسن إلينا، ولمن أحبنا في الله وأحببنا، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصينا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم أحبتي الكرام جميعا بألف خير. لكم مني دعاء من فؤادي، كما المزن يسقي كل وادي، دعاء لو رآه الناس يدنو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد.